تفاؤل علني ظهر في تصريحات المتفاوضين في فيينا في الأيام الماضية، لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا في ظل ما نقل عن متحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تقدم متواضع وغير كاف بحسب الوصف الأمريكي. ما هو واقع المفاوضات النووية الجارية في فيينا، وهل من ضمانات يمكن أن تمنح لطهران؟ نستضيف المختص في الشأن الإيراني أستاذ هاني سليمان والمستشار السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ هاني سليمان، التفاؤل الذي أعلن عنه من قبل المفاوضين في الأيام الأخيرة ماذا يعني على أرض الواقع؟
خلينا نقول ان منذ البدء العودة الى المفاوضات بعد انقطاع زاد عن 4.5 أشهر في 29 نوفمبر كانت البدايات ربما غير مطمئنة نوعا ما، وكأننا نتحدث عن الجولة الاولى من المفاوضات وليست الجولة السابعة. حتى بدء المفاوضات واستمرارها في نهاية ديسمبر لم تتمخض عن اي بوادر ايجابية في الفترة الاخيرة، لكن في النهاية خلال الفترة السابقة والتصريحات خلال اليومين السابقين ربما يكون هناك بعض التفاؤل فيما يتعلق بتصريحات قادمة من روسيا، أساسا من سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الذي تحدث عن أن المفاوضات تسارعت وأن فرص التحول التوصل عفوا لحل ازدادت بشكل كبير. سيرجي لافروف نفس وزير الخارجية تحدث أن هناك تقدما حقيقيا، وطهران صرحت بأن اتفاق الأطراف للوصول لاتفاق موثوق ومستقر هو في مراحل متقدمة. ولكن على الجانب الآخر تصريحات الجانب الأمريكي وعلى لسان نيت برايس أن هناك تقدم متواضع، ولكن هذا التقدم النسبي لا يكفي أيضا. وكمان جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي تحدث عن المفاوضات بطيئة جدا وذلك يهدد التوصل لاتفاق في إطار زمني واقعي. وبالتالي إجمالا هذه التصريحات وغيرها تؤكد أن هناك وجهات نظر ورؤى مختلفة ومتناقضة بين الأطراف المختلفة، والبعض يتحدث عن أمال عريضة ربما منبعها أنه بدأ الحديث عن بعض الأمور التفصيلية من العقوبات والخاصة بصادرات النفط وقدرة إيران على إعادة العائدات والأصول المجمدة والضمانات، وأيضا الحديث التفصيلي عن أجهزة الطرد المركزي والسيناريوهات الثلاثة من تدميرها أو تعليق الاستخدام والعمل بها أو التوصل لحلول وسط، والحديث أيضا عن تفاصيل جديدة من اليورانيوم المخصب هل سيتم تصديره إلى روسيا أو تخفيفه أو غيره. وبالتالي البعض رأى أن الحديث والانتقال من الحديث عن النقاط الأساسية الرئيسية إلى هذه التفاصيل ربما يحمل تقدم نوعا ما، لكن في النهاية أنا أرى أنه يمكن هناك تفاهمات ولكن بحذر وتوجس ولا أمور أكيدة عن توصل أو انفراد.
نعم، قبل الغوص يعني في التفاصيل والضمانات وهذه المرحلة من المفاوضات التي توصف بالصعبة، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. دكتور خطار أبو دياب، برأيك إلى ماذا يستند الجانب الأوروبي اليوم؟
يعني بالطبع نحن أمام ما يشبه الهبة الباردة والهبة الساخنة. وزير الخارجية الأوروبي يعرب عن تفاؤل دبلوماسي واقعي لأن هناك مهلة عدة أسابيع، أصلا الكل يتفق على أننا أمام مهلة حتى آخر هذا الشهر أو ربما أواسط فبراير، ولذلك الوقت يضغط. نحن في سباق مع الزمن ما بين تركيب فيينا 2 أو اتفاق مؤقت وإلا فالفشل. الجانب الأوروبي يعمل كل ما وسعه من أجل النجاح. فرنسا بالأمس أيضا أبدت تحفظا حول إمكانية النجاح وأن الوقت أخذ ينفذ، وأيضا بلينكن الأمريكي تكلم، لكن هناك نبرة تفاؤلية من طهران، من موسكو، من بوريل. هذا يعني أن المفاوضات وصلت إلى منعطف حرج وربما يحصل التقدم ويفاجئ الجميع بسرعة.
نعم، أتحدث عن نقطة هامة ولافتة هي مسألة الوقت، وهذه المسألة هي مسألة مد وجذب بين الطرفين وخاصة الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. أستاذ هاني سليمان، كيف سيتم معالجة مسألة الوقت في الوقت يعني في المرحلة المقبلة، خاصة أن هذه المسألة هي مسألة مخيفة ومربكة بالنسبة للولايات المتحدة، ويبدو أنها مسألة ضغط بالنسبة لإيران نظرا للتخوف من موضوع التطور النووي السريع؟
نعم بالتأكيد مسألة الوقت عنصر مهم جدا، وده كان حاضر في تصريحات أنتوني بلينكين أنه عندما قال أن الوقت ينفذ ولم تتبقى سوى أسابيع قليلة، وأنه في حال الفشل سنبحث في خطوات وخيارات أخرى. وبالتالي أنا شايف أن الجانب الأمريكي في حالة ضغط شديدة من عامل الوقت اللي هو يمكن إيران استغلته بشكل كبير في فترة جمود المفاوضات، وباتت تطرح مسارين مختلفين فيما يتعلق بالجزئية الأولى المتعلقة بنسبة التخصيب نفسها التي يمكن بلغت 60%، وهناك طموحات وتجهيزات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، والمسار الآخر هو أجهزة الطرد المركزي اللي هي محور المباحثات والنقطة الخلافية. مصير أجهزة الطرد المركزي اللي يمكن من نوع IR6 و5 وأجهزة الطرد المركزي التناظرية والمتوازية اللي تم استخدامها في منشأة ناتانز، وبالتالي هذه إشكاليات تفصيلية لجأت لها إيران لكي تضع خطوة للأمام وكي تجعل نفسها في مطار تفاوضي أفضل، وتجعل المجتمع الدولي الجانب الأوروبي والأمريكي في مأزق شديد. وبالتالي الحديث التفصيلي عن مصير أجهزة الطرد المركزي والسيناريوهات الثلاثة زي ما قلت، تدميرها أو تعليق العمل بها ووسط ضمانات أو الحلول الوسط التي يمكن ستتوصل إليها الأطراف المختلفة، هو أيضا اليورانيوم المخصب ومصيره، هل سيتم تصديره إلى روسيا أو تخفيف تركيز التخصيب. هذه إشكاليات ربما هناك حديث حولها لكنها في النهاية غير مطمئنة ولا يمكن الجزم إذا ما كان سيتم التوصل لاتفاق شامل في هذا الأمر أم لا. وبالتالي عنصر الوقت عامل مهم جدا استطاعت إيران بالذكاء توظيفه، لكن في النهاية وقد يكون سلاح ذو حدين إذا ما كان هناك آليات أخرى لدى واشنطن أو جدية في التعاطي مع إيران بأوجه مختلفة. فأعتقد أن إيران في مرحلة متقدمة نوعا ما بالنسبة لاستخدام عنصر الوقت، لكن في النهاية لا ضمانة فيما يتعلق إذا ما كان سيحقق أهدافها أم لا.
نعم، موضوع رفع العقوبات أيضا هي مسألة شائكة بين الأطراف. دكتور خطار أبو دياب، كيف سيتم التعامل مع فترة التحقق من رفع العقوبات؟
يعني بالطبع هذه المسألة أخذت حيزا كبيرا من الجولات الست أيام الرئيس السابق حسن روحاني، وأخذت أيضا حيزا كبيرا من الجولتين في أيام الرئيس إبراهيم رئيسي. بالنسبة لإيران مع خروج الولايات المتحدة الأحادي وضعت سقفا أن الأولوية هي لرفع العقوبات، ولكن ليس فقط لرفع العقوبات، تريد أيضا رفع كل العقوبات، التحقق من رفع العقوبات مع مهلة زمنية معينة وضمانات لعدم إعادة فرض هذه العقوبات. كل هذا يبدو صعبا، ومن هنا المفاوضات الصعبة، لأن رفع كل العقوبات يرتبط بالكونغرس، ونرى أخيرا 100 من المشرعين يطالبون على العكس من ذلك بوقف المفاوضات والتصعيد مع طهران. وهناك مسألة التحقق، وهنا الآليات ليست بالسهلة. المطالب حول هذا الموضوع، كان هناك بعض الإشارات الإيجابية لطهران مثل مجيء وفد من كوريا الجنوبية لإعطاء نوع من التطمين بإعادة أموال مجمدة، أي أن المسائل يمكن أن تتم بالتقسيط وبشكل تدريجي مقابل احترام إيران لالتزاماتها من جديد. وأخيرا مسألة الضمانات، هنا باب القصيد، لأنه يجب تحويل الاتفاق إلى معاهدة، وهكذا تحويل يعني موافقة الكونغرس وأيضا مجلس الشورى الإيراني، وفي الحالتين الأمر صعب، لكن ربما يتم تكريس ذلك من خلال الأمم المتحدة. يمكن أن نجد الحل في هكذا اقتراح. ومن أجل كل ذلك هذه المسألة هي الآن من التفاصيل الصعبة، المهم أن لا يوجد الشيطان في هذه التفاصيل.
نعم أستاذ هاني سليمان، لافروف دعا طهران إلى أن تكون واقعية وبناءة في المفاوضات، ماذا تطلب عمليا روسيا اليوم من إيران؟
يعني معروف أن العلاقات الروسية الإيرانية علاقات جيدة، وروسيا كانت دائما داعم للتحركات الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهداف استراتيجية وسياسية معينة معروفة للجميع. لكن في النهاية أنا شايف إن الطلبات الروسية بالنسبة لإيران لكي تكون واقعية، أعتقد إن هي تريد بعض التنازلات الخفيفة من الجانب الإيراني حتى يتم، لأن من مصلحة روسيا أن يتم التهدئة والتوصل لاتفاق مرة أخرى. فأنا شايف إن الجانب الروسي يريد أن يحقق المصالح الإيرانية بتقديم تنازلات وتفاهمات بسيطة، وليس بالمعنى الذي يمكن ترجمه البعض، لأن الدعم الروسي والدعم الصيني لإيران هو في المقام الأول موجود ومستمر خلال فترات طويلة. ربما قد تشير روسيا إلى وجود بعض التفاهمات فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي أو التخصيب ومقابل رفع عقوبات وضمانات معينة من الجانب الأمريكي. لكن في النهاية إيران تحاول أن تجعل المفاوضات محصورة في الاتفاق النووي، لأن ذلك في حد ذاته انتصار كبير في ظل محاولة الهروب والالتفاف حول النقطتين الخلافيتين الآخرتين، وهما الصواريخ البالستية وسلوك إيران الإقليمي، وده الأهم بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بهذا الأمر.
نعم دكتور خطار أبو دياب، ما هي الخيارات التي قد تلجأ إليها واشنطن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهي الخيارات التي لمح إليها وزير الخارجية الأمريكي؟
لن تكون الخيارات عسكرية، ربما تكون خيارات في مسعى فرض العقوبات من جديد أو محاولة إعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. أريد أن أعلق فقط حول موقف روسيا، أشير إلى أن وزير الخارجية الإيراني السابق أدان دور روسيا السلبي خلال مفاوضات 2015 ورد عليه كبير المفاوضين الإيرانيين حديثا. وأنا أيضا أشكك بأن روسيا أو الصين لهما دور كبير. الاتفاق هو ثنائي أمريكي إيراني مغلف بطابع دولي، وروسيا كما الصين تتحمسان لاتفاق، تهتمان بالعلاقة الاستراتيجية مع إيران، لكن لا تهتمان أبدا بترتيب العلاقة الأمريكية الإيرانية. وهذا يعني أنه في ظل التوتر الدولي السائد حاليا حول أوكرانيا، حول بحر الصين الجنوبي، كل هذا لا يشجع على تركيب تسوية إيجابية في فيينا.
ولكن لن يدفع مثلا يعني هذا التنافس الدولي المحموم الكبير بين الولايات المتحدة والصين إلى الدفع قدما في هذا الملف أستاذ هاني سليمان بالنسبة للصين؟
يعني أنا عايز أقول أن إدارة الصين وروسيا لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هي يمكن وجود العديد من الملفات الخلافية بالنسبة للصين هو النزاع التجاري، وبالنسبة لروسيا هو مواطئ ومناطق النفوذ الموجودة سواء في أوكرانيا أو في مناطق النفوذ الروسي. لكن في النهاية وزي ما أكدت قبل كده أنه هو إذا تلاقت المصالح الأمريكية الروسية والأمريكية الصينية ربما يتم الضغط على إيران من أجل تأكيد هذه المصلحة، خاصة أن إيران ليست سوى أداة فيما يتعلق بروسيا والصين تستخدمها للضغط على واشنطن. هناك مصالح كبيرة واتفاق 25 عام مع الصين، وهناك مصالح بالنسبة لروسيا. لكن في النهاية إذا كانت التقديم إيران وسيكون الثمن هو إيران، أعتقد أن روسيا أو الصين سيقومون بذلك بشكل كبير. لكن نعم. في النهاية في ظل توتر العلاقات يتم استخدام إيران ودعمها بشكل كبير حتى هذه اللحظة فيما يتعلق برؤية الدولتين لإدارة العلاقات.
المختص في الشأن الإيراني أستاذ هاني سليمان، شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر المستشار السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطر أبو دياب.